بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذه الحلقة الأولى من برنامجكم القيم النافع إن شاء الله في شرح كتاب الحديث من مجموع مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، والذي يتفضل فيه بالشرح والتعليق والبيان معالي شيخنا الجليل الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، الذي نرحب به في مطلع هذه الحلقة. فأهلا وسهلا ومرحبا بكم معالي الشيخ.
حياكم الله وبارك فيكم.
حياكم الله معالي الشيخ. نود أحسن الله إليكم أن نستفتح هذا اللقاء بالتعرف على هذا الكتاب من مجموع مؤلفات الشيخ، وتقدمون بمقدمة قبل أن نبدأ أو يعني نبدأ في تلاوة متن هذا الكتاب للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله لا يخفى على الجميع في مكانته وعلمه ودعوته وآثره الباقي المتمدد على العالم الإسلامي، وذلك نتيجة لعلمه وإخلاصه وبركة عمله. فهو رحمه الله أولا تأهل بالعلم الغزير في رحلاته لطلب العلم، رحل إلى العراق وأخذ عن علمائها، ورحل إلى الأحساء وأخذ عن فقهائها، ورحل إلى المدينة والتقى بالعالم المحدث محمد حياة السندي العالم المشهور في علم الحديث، فتأهل بذلك بحصيلته العلمية إلى ما قام به من الدعوة المباركة التي لا يخفى أثرها ومكانتها في هذه البلاد وغيرها، واعتنى بالتوحيد لأنه الأساس والأصل. قال صلى الله عليه وسلم لمعاذ: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. قال صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها، وحسابهم على الله سبحانه وتعالى. فالشيخ اقتفى هذا الأثر في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، ودعا إلى الله، واهتم بدعوة التوحيد، لأن الفقه تابع للتوحيد. العقيدة أولا ثم الفقه. ولهذا جاء كما ذكرنا في حديث معاذ: فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات، فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. فهذا فيه التدرج في الدعوة والبداء بالعقيدة أولا. أما الدعوة إلى غير العقيدة، الدعوة اللي يسمونها إسلامية ولا تهتم بالعقيدة وتجعل العقيدة شيئا تابعا لا متبوعا، فهذه دعوة فاشلة. الدعوة التي تهمش العقيدة ولا تهتم إليها، وإن تسمت بالدعوة الإسلامية فليست دعوة إسلامية ولا تنجح ولا تفيد. فهكذا الشيخ رحمه الله اقتفى أثر الرسول صلى الله عليه وسلم، وعمل بحديث معاذ: ليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات إلى آخر الحديث. لأن الصلوات والزكاة وجميع الأعمال لا تنفع مع عدم تحقيق التوحيد، لا بد أن تكون بعد تحقيق التوحيد وتابعة للتوحيد. نعم،
أحسن الله إليكم معالي الشيخ. نستأذنكم في البدء في تلاوة متن الشيخ رحمه الله. قال رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. كتاب الطهارة. عن أبي سعيد قال: قيل يا رسول الله، أنا أتوضأ من بئر بضاعة وهو يلقى فيها الحيض ولحوم الكلاب والنتن، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الماء طهور لا ينجسه شيء. حسنه الترمذي وصححه أحمد.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هذا الحديث بدأ به الشيخ في كتابه مجموع الحديث، كتاب الطهارة، لأن كما ذكرنا بعد العقيدة تأتي الصلاة، والصلاة لا تصح إلا بالطهارة. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، وإن كنتم جنبا فاطهروا، وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستموا النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم. فالطهارة هي مفتاح الصلاة، ولا تصح الصلاة إلا بها. والأصل في مادة الطهارة الماء الطهور، طهور وهو الذي لا الباقي على خلقته، الذي لم يتغير بنجاسة، هذا هو الطهور. والنجس ما أصابته نجاسة وغيرت لونه أو طعمه أو ريحه، فهذا نجس، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الماء طهور لا ينجسه شيء إلا ما غلب على لونه أو طعمه أو ريحه بنجاسة تحدث فيه. نعم،
أحسن الله إليكم. قيل يا رسول الله، أنا أتوضأ من بئر بضاعة وهي يلقى فيها الحيض ولحوم الكلاب والنتن، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الماء طهور لا ينجسه شيء.
الله خلق الماء طهورا، والطهور هو الطاهر في نفسه المطهر لغيره، هذا هو الطهور، هو باق على طهوريته ما لم يتغير بنجاسة بلونه أو طعمه أو ريحه، فإذا تغير بنجاسة فإنه يتحول من كونه طهورا إلى كونه نجسا لا يستعمل. نعم،
أحسن الله إليكم. وفي رواية لأحمد وأبي داود: إنه يستسقي لك من بئر بضاعة وهي بئر يطرح فيها حيض النساء ولحوم الكلاب وعذر الناس.
نعم، هذا مثل الحديث الذي قبله، أن الماء سواء كان من الآبار أو من الأنهار أو من السيول والغدران، الأصل أنه طهور، طاهر في نفسه ومطهر لغيره، ولا يضره أن يقع فيه شيء ما دام هذا الشيء لم يغير أحد أوصافه الثلاثة، فإنه باق على طهوريته. ولهذا لما سئل عن بئر بضاعة وما يلقى فيها من لحوم الكلاب وحيض النساء، والمراد بها القطن الذي كانت الحائض تتنشف به لتعرف انقطاع الدم، قال: هذا لا يضر الماء، لا يضر الماء ما لم يتغير أحد أوصافه الثلاثة. نعم.
وعن أبي هريرة قال: سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء، فإن توضأنا به عطشنا، أفنتوضأ من ماء البحر؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هو الطهور ماؤه الحل ميتته.
نعم، الصحابة كانوا يركبون البحر، يعني يدخلون في البحر في السفن والفلك وغير ذلك، ولما رأوا أن البحر يختلف عن غيره من المياه بملوحته، شدة ملوحته، فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم: هل هو مثل الماء الذي عرفوه واعتادوه خارج البحر من مياه الآبار والسيول وغير ذلك؟ فقال لهم لما سألوه: أنتوضأ وليس معنا إلا الماء القليل لا يكفي لشرابهم وحاجتهم. قال صلى الله عليه وسلم: هو الطهور ماؤه الحل ميتته. قالوا: وهذا من أسلوب الحكيم. وما هو أسلوب الحكيم؟ الرسول ما أجابهم، كان يكفي أن يقول: نعم تطهروا به، لكنه قال: هو الطهور ماؤه الحل ميتته، ليكون الجواب أعم من السؤال. فأخبرهم أن البحر طهور مثل الماء غير البحر، أنه طهور وإن كان مالحا، إن هذا لا يضر في طهوريته، لأنه باق على خلقته، على خلقته من حلاوة أو مرارة أو ملوحة أو عذوبة أو برودة أو سخونة، وهو على أي وصف ما دام لم يتغير بنجاسة فإنه طهور يتطهر به. وهذا من تيسير الله، قال: هو الطهور ماؤه، يعني توضأوا به. ليه؟ لأنه طهور، هو الطهور ماؤه الحل ميتته. زادهم في الجواب، وهم لم يسألوا عن الميتة، لأنهم لما أشكل عليهم طهورية البحر سيشكل عليهم الميتة في البحر. الميتة معروف أنها نجسة وأنها محرمة، حرمت عليكم الميتة، ولكن ميتة الحيتان حلال، لقوله صلى الله عليه وسلم: الحل ميتته. وقوله صلى الله عليه وسلم: أحل لنا دمان وميتتان، أما الدمان فالكبد والطحال، وأما الميتتان فالسمك والجراد. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يبولن أحدكم في الماء الذي لا يجري ثم يغتسل فيه، ولمسلم ثم يغتسل منه، وللترمذي ثم يتوضأ منه.
نعم، كذلك الماء، يعني بول الإنسان وعذرة الإنسان تختلف. عرفنا أن الماء لا يغيره شيء ولا يسلبه الطهورية إلا ما غير أحد أوصافه بنجاسة تحدث فيه. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال لهم: هو الطهور ماؤه، يعني البحر، الحل ميتته، الحل ميتته. فأجابهم بعلة الحكم، وهي الطهورية، وكان يكفي أن يقول: نعم تطهروا به، لكن أراد أن يعمم صلى الله عليه وسلم ويبين لهم السبب، فقال: هو الطهور ماء، ما دام أنه طهور فتوضأوا به واغتسلوا به، لأنه مطهر، طاهر ومطهر، والحمد لله. نعم.
وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يغتسله أحدكم في الماء الدائم وهو جنب. فقال يا أبا هريرة، فقال:
لا يغتسل، قبل هذا الحديث، قبل هذا الحديث، لا يبولن
أحدكم في الماء الذي لا يجري ثم يغتسل فيه.
هذه نعم، هذه مسألة. فالماء عرفنا أنه طهور، هو الأصل، فيه الطهورية، لكن إذا تبول فيه الإنسان أو تغوط فيه فإنه يجتنب، وظاهره سواء كان هذا الماء قليلا أو كثيرا. وهذه خاصية لبول الإنسان والعذرة، أنها إذا وقعت في الماء تنجسه، وإن لم يتغير لونه أو طعمه أو ريحه. هذا قول لبعض العلماء. والقول الثاني أن نجاسة الغائط والبول مثل سائر النجاسات، إن غيرت أحد أوصاف الماء فإنه يتنجس، وإن لم تغير أحد أوصافه فإنه باق على طهوريته والحمد لله. نعم. وفيه النهي عن تقذير المياه والتبول فيها، وأن الأشياء التي ينتفع بها الناس كالظل والماء وموارد الماء أنه لا يجوز لأحد أن يقذرها عليهم وأن ينجسها، هذا من حماية البيئة ومن احترام مرافق الناس. نعم.
أحسن الله إليكم. وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يغتسله أحدكم في الماء الدائم وهو جنب. يا أبا هريرة، وكيف يفعل؟ قال: يتناوله تناولا.
نعم، لا ينغمس في الماء وهو جنب، لا ينغمس في الماء وهو جنب، هذه واحدة. فالماء القليل لا ينغمس فيه الإنسان وهو جنب، لأنه أصبح ماء مستعملا في رفع حدث، في رفع حدث، فلا ينغمس فيه، ولكن كما قال أبو هريرة يأخذ منه ويتناول منه، يعني يغترف منه ويصب على نفسه خارج الماء، ولا ينغمس فيه انغماسا، لأن هذا يؤثر في طهوريته، ولأن هذا يفسده على غيره. نعم.
ولأحمد وأبي داود: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ولا يغتسل فيه من جنابة.
الماء الدائم وهو الراكد، وأما الماء الذي يجري فلا يؤثر فيه وقوع البول أو العذرة فيه، لأنها تذهب مع جريان الماء ويأتي ماء جديد. فأما الماء المنحبس في مكان، المجموع في مكان، فهذا لا يحمل الخبث إذا كان قليلا، لا يحمل الخبث. قال صلى الله عليه وسلم: إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. فمفهومه أنه إذا كان دون القلتين أنه يحمل الخبث ويؤثر فيه. نعم.
أحسن الله إليكم معالي الشيخ. إلى هنا نأتي إلى ختام هذه الحلقة من هذا الدرس، على أن نستأنف باقي كتاب الطهارة من كتاب الحديث للإمام الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في الحلقة القادمة. الشكر في ختام هذه الحلقة لكم معالي الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، على ما تفضلتم به من الشرح والبيان وتجلية معاني هذه الأحاديث، فجزاكم الله عنا خيرا وضاعف مثوبتكم. إلى اللقاء في الدرس القادم إن شاء الله. هذا يزيد الهريش يترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.